الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
صل على محمد وآل محمد.
ففي صحته بلفظ الإضافة قولان، كان الكلام في تحليل الإمام.
ذكر الشريف رضوان الله تعالى عليه أن الأمر إضافة بتحليل المالك غير المالك إن لم يكن المضاف له ممن يحرم عليه نطاق هذه الأمة بنسب أو رضاع أو مصاهرة. ثم تكلم في الصيغة التي تحل بها الأمة لغير المالك. بالنسبة للصيغة ذكر الشهيد انه يكفي فيها مثل احللت لك بقرا او جعلتك في حل من بقرها، هاتين الصيغتين تكفيان بلا اشكال. انما الكلام في صيغه اخرى وهي الصيغه المشتمل على لفظه الاباحه. اذا قال المعالج ابحت لك بقرها فهل تحل الأمة بذلك للمضاقلة أم لا تحل له؟ بالنسبة لصيغة الإباحة اختلاف موجود بين الأصحاب في كفايتها. بعض الأصحاب اختار القول بأنه يكفي بالتحليل، والبعض الآخر ذهب إلى عدم كفاية الإباحة أي الاستفادة من كلمة الإباحة. ومن يقول بالاكتفاء ادعى ان كلمة الاباحة مرادفة لكلمة التحريم كالترادف الحاصل بين كلمتي الانسان والبشر، ففي اي موضع جاز استعمال هذه الكلمة مثلا الانسان يجوز في ذلك الموضع بعينه استعمال كلمة البشر، وهكذا بالعكس. وكذلك فيما نحن فيه كلمة الإباحة ترادف كلمة التحليل، وكلمة التحليل ترادف كلمة الإباحة، ففي أي موضع جاز استعمال كلمة الإباحة يجوز فيه استعمال كلمة التحليل، وهكذا بالعكس. أحللت لك هذه الدار أبحت لك هذه الدار، أحللت لك هذه الأمة أبحت لك هذه الأمة، أحللت لك هذا الكتاب أبحت لك هذا الكتاب. الملاحظ أنه في كل مورد يجوز فيه استعمال كلمة التحليل يجوز فيه أيضا استعمال كلمة الإباحة. والمفروض أن الروايات وأقوال الفقهاء متطابقة على جواز كلمة التحليل وكفاية كلمة التحليل. وإذا جازت وكفت هذه الكلمة بالنصوص واتفاق الأصحاب فالكلمة الأخرى أيضا تكفي بدليل الترادف الموجود بين الكلمتين. هذا رأي في المسألة. الرأي الثاني يقول بما أن النكاح من الأمور التي يجب فيها الاحتياط لأنه من الفروج، والاحتياط في الفروج واجب وأكيد، والنصوص انما دلت على كفاية كلمة التحليل، واما كفاية كلمة الاباحة فلا دليل على ذلك سوى دعوى المرادفة. وبما انه كما قلنا النكاح من الامور التي يجب فيها الاحتياط فلا بد من الاقتصار في صيغة التحليل على القدر المتيقن جوازه، والمقدار المتيقن ما نطقت به النصوص، وذلك هو كلمة التحليل. وأما بالنسبة لكلمة الإباحة بما أن النصوص لم تشر إلى كفاية هذه الكلمة فنقتصر في الجواز على موضع اليقين، وموضع اليقين نصوص كلمة التحليل. والشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه يميل إلى هذا الرأي، أن يقول بأن الأحواط عدم كفاية كلمة الإباحة بإعتبار أنه كما قلنا النكاح من الأمور التي يجب فيها الاحتياط. ويضيف إلى ذلك الشهيد أمرين آخرين. الأمر الأول أنه يقول نحن نمنع المرادفة، يعني لا نسلم أن كلمة الإباحة ترادف كلمة التحليل. وفي هذه الدعوة غموض، يعني الإنسان بنظر ابتدائي لما يلاحظ يجد أن كلمة الإباحة ترادف كلمة التحليل، لأنه في أي موضع يصح فيه استعمال كلمة التحليل يصح فيه استعمال كلمة الإباحة، كما مثلنا أبحت لك هذا الكتاب أحللت لك هذا الكتاب، أبحت لك هذه الجارية أحللت لك هذه الجارية، أبحت لك هذه الدار أحللت لك هذه الدار. فكيف ندعي أنه لا مرادفة بين الكلمتين؟ الشهيد الثاني هم رضو الله تعالى عليه اكتفى بدعوى هذا الأمر، يعني ادعى عدم المراد، ولكن لم يوضح أنه ما السبب في عدم الترادف بين الكلمتين. على كل ما يمكن أن يوجه به كلام الشهيد من دعوى عدم المرادفة هو أن نقول فرق بين موارد استعمال كلمة الإباحة وكلمة التحليل. الملاحظ أن كلمة الإباحة يصح استعمالها بالنسبة للمنافع والأعيان. أقول لك مثلا أبحت لك هذه الدار، فالإباحة متعلقة بالعين هذه الدار، وأقول أبحت لك منافع الدار، الإباحة تتعلق بالمنافع وبالأعيان. أبحت لك هذا الكتاب، أبحت لك منافع الكتاب. وأما بالنسبة للتحليل، التحليل يصح استعماله في المنافع لكنه لا يصح استعماله في الأعيان. يعني أحللت لك منافع هذا الكتاب صحيح يطلق، أحللت لك منافع هذه الدار صحيح، أحللت لك هذه الجارية أي منافع هذه الجارية أي واطي هذه الجارية صحيح، أما أحللت لك هذه الدار لا يصح، لأن التحليل لا يتعلق بالعين. نعم الإباحة تتعلق بالعين، يعني متعارف بين الناس أنهم يقولون أبحت لك هذه الدار هذا الكتاب هذا الشيء هذا الشيء هذا الشيء، الإباحة تتعلق بالعين، وأما التحليل فالظاهر أنها لا تتعلق بالعين وإن كانت تتعلق بالمنافع. فهكذا نقول بأنه لا مرادفة بين الكلمتين، لأن المرادفة إنما تصح لو صح أن تستعمل كل كلمة في موضع الكلمة الأخرى من دون استثناء، مع أن الإباحة يصح أن تستعمل بالنسبة للأعيان والتحليل لا يصح أن يستعمل بالنسبة للأعيان. إذن دعوى المرادفة ساقطة. الاعتراض الثاني للشهيد الثاني هو أنه يقول حتى لو سلمنا المرادفة بين الكلمتين، يعني كلمتي التحليل والإباحة، لكننا نمنع من جواز استعمال كل كلمة مرادفة لكلمة التحليل في مسألة التحليل. الروايات دلت على كفاية التحليل، أحللت لك، سلمنا أن كلمة أبحت مرادفة لكلمة حللت، لكن لا نسلم أن كل كلمة مرادفة لكلمة أحللت يجوز استعمالها في موضع كلمة أحللت. لما؟ لأن النكاح من الأمور التوقيفية، يعني في صيغ النكاح نحن نتوقف على أمر وتجويز من الشارع، والتجويز إنما جاء من الشارع بالنسبة لكلمة أحللت، وأما بالنسبة لكلمة أبحت فلم يصدر تجويز من الشارع. وبما أن النكاح وصيغ النكاح من الأمور التوقيفية فلا بد من الاقتصار على الموضع الذي صدر فيه الإذن من الشارع وهو التحليل، وأما الإباحة فلم يصدر فيه إذن من الشارع. هذا الاعتراف الثاني للشهيد الثاني رضي الله تعالى عليه في المسألة. إذن النتيجة هي أن الشهيد الثاني لا يجوز كلمة الإباحة في صيغة التحليل ويكتفي بصيغة التحليل، أي أحللت لك وطئها أو جعلتك في حل من وطئها. لاحظ العبارة. وفي صحته أي صحة التحليل
بلفظ الإباحة قولان، أحدهما إلحاقها أي إلحاق الإباحة به أي بما تقدم يعني بالتحليل، لمشاركتها يعني مشاركة الإباحة له للتحليل في المعنى، فيكون كالمرادف، والمرادف من شؤونه أنه يجوز إقامته مقام رديفه، والأكثر على منعه يعني منع التحليل بلفظة الإباحة وقوفا فيما خالف الآصل على موضع اليقين. الآصل يقتضي حرمة الأمان لغير المالك، إنما تجوز للمالك، والأصل يقتضي حرمة الأمان لغير المالك. الآن نريد أن نخالف هذا الأصل، نخالف هذا الأصل ونحكم بحلية الأمل غير المالك في موضع اليقين، وموضع اليقين أحللت لك، جعلتك في حل من نطقها، وأما أبعت لك فلا دليل عنه. وقوفا فيما خالف الأصل على موضع اليقين متمسكا بالأصل، يعني هذه الأمة كانت محرمة على غير المالك، ثم قال المالك لغير المالك أبعت لك أمتي هذه. لا نعلم أن الحرمة السابقة على أبحت زالت بأبحت أم لا زالت باقية، نستصحب الحرمة التي كانت ثابتة قبل أبحت إلى ما بعد أبحت.
والأصل الأول
هو الحرمة بعد بادي. ومراعاة للإحتياط في الفروج المبنية عليه أي على الإحتياط، وهو الأقوى القول الثاني وهو قول الأكثر، ونمنع المرادفة أولا. لا نسلم أن كلمة أبحت مرادفة لكلمة أحللت، ثم نمنع ثانيا الاكتفاء بالمرادف المطلقة، يعني الاكتفاء بالمرادف في بعض الموارد نسلم به، أما الاكتفاء بالمرادف في جميع الموارد لا نسلم به. في باب النكاح لا نسلم، في غير باب النكاح نسلم، مثلا في البيع نسلم، نكتفي بالمرادف، في الإجارة نكتفي بالمرادف، لأنها ليست من الأمور التوقيفية، إلا أن النكاح بما أنه من الأمور التوقيفية فلا نكتفي بالمرادف. ثم نمنع الاكتفاء بالمرادف المطلقة، المقصود بالمنع المطلق لا المنع في جميع الموارد، المنع في بعض الموارد، اشتباه لا يحصل. فإن كثيرا من أحكام النكاح توقيفية، وفي النكاح شائبة العبادة، سابقا هذا المعنى تقدم عن الشيء، والاحتياط فيه مهم أي في النكاح. فإن جبزناه يعني إن اخترنا القول الأول وهو أن صيغة أبحت تكفي كأحللت بناء على هذا الرأي، فإن جبزناه أي جبزنا التحليل بلفظ الإباحة كفى، أذنت سبغت ملكت وهبت، لأن كلها مرادفة لأحللت ولا خصوصية للإباحة، كل هذه الكلمات مرادفة لأحللت، والأشبه أنه ملك يمين لا عقد نكاح. هذا البحث سابقا تقدم أن التحليل ما هو في واقعه، هل التحليل ملك يمين أم عقد نكاح؟ الشهيد رضوان الله تعالى عليه لا يقول بأن التحليل ليس بعقد نكاح، لما؟ لأن العقد إما دائم وإما منقطع، قسم ثالث ما موجود. في العقد الدائم الملاحظ انه توجد عدة خصوصيات، مثلا العقد الدائم لا يرتفع الا بالطلاق، بينما التحليل يرتفع بغير الطلاق، اذا هذه الخصوصية الموجودة في العقد الدائم لا توجد في التحليل. الامر الثاني هو ان في العقد الدائم المهر يصير لازما بالدخول، ولكن في التحليل لا يصير المهر لازما بالدخول، بل لا مهر، مهر موجود، هو يحلل هذه الأمة لصديقه، مهر ما موجود في البين، مع أنه في العقد الدائم يستقر المهر بالدخول على كل حال سواء كان كثيرا أم قليلا هذا المهر. إذن هذه الميزة الثانية الموجودة في النكاح الدائم ايضا لا توجد فيه التحليل. وهكذا امور اخرى هي من خصوصيات النكاح الدائم الملاحظ انها لا تتواجد في التحليل. واذا انتقل لازم كما يقولون انتقل ملزوم. واما ليس التحليل بالنكاح المنقطع، ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ان في النكاح المنقطع لا بد من ذكر الاجل، مع انه في التحليل لا حاجة الى ذكر الاجل. في النكاح المنقطع لا بد من ذكر المهر، مع انه في التحليل لا مهر. واذا انتفى اللازم انتفى الملزوم. اذا تمام الخواص الموجودة في النكاح الدائم والنكاح المنقطع ليست بموجودة في التحليل، كيف يمكن الحكم بان التحليل نكاح دائم ام نكاح منقطع؟ الصحيح انه ملك يمين. طبعا المقصود بملك اليمين ليس هو ملك عين الامان، بل ملك منافع الامان، والمقصود بالمنافع خصوص منفعة الاستمتاع ليس الا جميع المنافع، خصوص منفعة الاستمتاع. فلما يقال ملك اليمين لا يحصل لأحد توهم ان المقصود بملك اليمين اي ملك نفس الامان، لا، اي ملك قضية الاستمتاع فقط. لاحظ العبارة. وتولي الاشباه انه اي ان التحليل ملك يمين لا عقد نكاح. لما؟ لانحصار العقد في الدائم والمتعة، قسم ثالث من العقد ما موجود بعد، وكلاهما يعني الدائم والمتعة منتفيان عن التحليل. لما؟ لتوقف رفع الاول اي رفع العقد الدائم على الطلاق، مع ان التحليل رفعه لا يتوقف على الطلاق، لتوقف رفع الاول على الطلاق. طبعا انها شبهة تحصل لقائل ان يقول بان الرفع الاول لا يتوقف على الطلاق، بل الرفع الاول يمكن بغير الطلاق اذا كانت المرأة معيوبة، يرتفع العقد الدائم بغير طلاق. لذا دفعا لهذا الاشكال الشهير يقول لتوقف رفع الاول على الطلاق في غير الفاق بامور محصورة، ليس هذا ما نحن فيه منها. ما نحن فيه موضع للفسخ ما موجود، يعني التحليل لا يوجد الفسخ بما هو تحليل، والطلاق ايضا غير متحقق. اذا الخاصية الاولى منفسية عن التحليل. الخاصية الثانية، قال لانحصار العقد في الدائم والمتعب كلاهما منفسيان عن لتوقف رفع الاول وللزوم المهر فيه اي في الاول بالدخول، مع ان المهر لا يلزم في التحليل بالدخول بل لا مهر في التحليل، وغير ذلك من لوازمه اي من لوازم العقد الدائم المنتفية عن التحليل. وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم. هذا بالنسبة للأول. واما بالنسبة للنكاح المنقطع ولتوقف الثاني اي المتعة على المهر اي على ذكر المهر في العقد. طبعا بالنسبة للنكاح الدائم ذكر المهر ليس بشرط، ولكن المهر يستقر بالدخول، لكن هذا متوقف على ذكر المهر وعلى ذكر الاجل، وهما الاجل والمهر منتفيان هنا ايضا اي على التحليل، فينتفي يعني فينتفي العقد المنقطع عن التحليل. ثم نقطة مشتركة بين الدائم والمنقطع، والنقطة المشتركة هي ان النكاح عقد النكاح كما يقولون من العقود اللازمة، لا يجوز لاحدهما فسخ هذا النكاح. يجوز للزوج الطلاق لكن الفسخ لا يجوز بغير عذرين شرعي، مع ان التحليل ليس من العقود اللازمة، المالك متى ما شاء يرفع هذا التحليل من العقود الجائزة، بل مو معلوم ان يكون من العقود. على كل عقد النكاح من العقود اللازمة، واما التحليل فليس بلازم قطعا. لذا يقول ولان عقد النكاح لازم ولا شيء من التحليل بلازم، واذا انتفى كونه عقدا اثبتنا انه ليس العقد دائم وليس العقد منقطع، اذا ثبت الملك، قلنا مو ملك العين وانما ملك الاستمتاع فقط. لما؟ لان الآية الكريمة حصرت الحلية على كذا وكذا، والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم وما ملكت ايمانهم. ثبت الملك لانحصار حل النكاح فيهما، يعني في العقد ذات الملك بمقتضى الآية. وعلى القولين لابد من القبول، اي سواء قلنا بان التحليل ملك ام قلنا بان التحليل عقد لابد من القبول لتوقف الملك عليه، يعني لتوقف ملك المحلل له لمنافع هذه الأمة على قبول المحلل له، هذا اذا قلنا بانه ملك. واما اذا قلنا بانه عقد فوضوح لزوم القبول أكثر وأزياد. إذا كان قطعا لا بد من القبول، إذا قلنا بأنه ملك أيضا لا بد من القبول، على القولين لا بد من القبول لتوقف الملك عليها أيضا. بل وقيل إذن الشهيد الثاني يقول بأن النزاع المتقدم لا يؤثر في هذه المسألة المتأثرة. النزاع المتقدم أن التحليل في واقعه عقد أم ملك، الشهيد يقول سواء قلنا بأنه عقد أم قلنا بأنه ملك فالقبول لا بد منه على القولين. لكن بعض الأصحاب يقول بأن النزاع المتقدم مؤثر هنا، أي إذا قلنا بأنه عقد فلا بد من القبول سواء كان المحلل له حر أم عقد. إذا قلنا بأنه عقد سواء كان المحلل له حر أم عقد لا بد من القبول. وأما إذا قلنا بأنه ملك وليس بعقد وكان المحلل له عبد وليس بحر، وقلنا بأن العبد لا يملك شيئا بناء على كل هذه المباني، حينئذ التحليل لا يصح بالنسبة للعبد، لا يصح لأن العبد لا يملك شيئا. إذا قلنا أولا بأن التحليل ملك وليس بعبد، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وكان المحلل له عبد وليس بحر. الأمر الثالث وقلنا بأن العبد لا يملك شيئا. بناء على هذه الأمور الثلاثة ثمرت النزاع المتقدم تتبين هنا، فالتحليل لا يصح بالنسبة للعبد وإنما يصح بالنسبة لخصوص الحر. لكن الشهيد الثاني يقول النزاع المتقدم لا يؤثر فيما نحن فيه، أي لا بد من القبول سواء قلنا بأن التحليل عبد أو ملك، وسواء كان المحلل للحر أم عبد، وسواء قلنا بأن العبد يملك شيئا أم لا يملك شيئا، على كل لا بد من القبول. إن قلت العبد لا يملك شيئا فكيف يجوز التحليل للعبد مع كون التحليل في واقعه تمليكا؟ الشهيد يجاوب بأنه التمليك المقصود به هنا ليس هو ملك العين كما قلنا قبل قليل، ملك العين لا يجوز للعبد إذا قلنا بأنه لا يملك شيئا ملك العين، لكن المقصود ليس هو ملك العين وإنما ملك المنافع، أي أحقية العبد باستنتاج هذا الأمر من غيره هو أحق، أحقية العبد وإلا ملكية ما ممكنة، حتى نقول بناء على أن العبد لا يملك شيئا كيف يجوز مطالبة العبد بالقبول؟ فلا ثمرة للنزاع المتقدم في هذه المسألة المتأخرة. وعلى القولين لا بد من القبول لتوقف الملك على القبول أيضا كما أن العبد متوقف على القبول. نقيل إن الفائدة تظهر فيما لو أباح أمته لعبده، فإن قلنا إنه عقد أو تمليك وأن العبد يملكه، إذا يملك حلا سواء قلنا بأنه عقد أو تحليل، وإلا فلا، إذا قلنا لا يملك فلا انتحل الأمة حينئذ لهذا العبد الذي لا يملك شيئا. وفيه نظر في هذه الفائدة، لأن الملك فيه أي فيما نحن فيه ليس على حد الملك المحض، أي ملك الرقبة وملك العين، بحيث لا يكون العبد أهلا له، بل المراد بالملك الاستحقاق، كما يقال يملك زيد إحضار مجلس الحكم، يملك أي حق له. دليل ونحن ذلك من الأمثلة. ومثل هذا يعني الملك بهذا المعنى يستوي فيه الحر والعبد، وإن كان الملك بمعنى ملك العين والرقبة لا يستوي فيه الحر والعبد بناء على أن العبد لا يملك شيئا. ومثل هذا يستوي فيه الحر والعبد، فصحة التحليل في حقه يعني حق العبد على القول بعدم الملك متجهة، الصحة متجهة. ويجب الاقتصاد. مسألة أخرى، في المسألة الأخرى الشهيد يقول بأنه على كل حال المحلل لا يكون يقتصر على المقدار المسموح به، فإذا مثلا سمح له بأن ينظر إلى أمته بشهوة يكتفي بهذا المقدار، وإذا سمح له أن يلمس مثلا خب يلمس، إذا أزيد أزيد، إذا قال مثلا أذنت لك أن مثلا على كل حال بني بعض الأمثلة التي يذكرها الشهيد تقبل هذه الأمة مثلا بشهوة، خب يجوز له التقبيل بلا أشكال، إنما الكلام أنه هل يجوز له أن يلمس موضعا آخر بشهوة؟ إذا قال له أذنت لك أن تقبل أمتي بشهوة، خب بما أن التقبيل بشهوة مشتمل على اللمس بشهوة لأن التقبيل ملازم لللمس، إذن هل يجوز له أن يلمس موضع آخر بشهوة؟ بعض الفقهاء يقول نعم لأن التقبيل مشتمل على اللمس بشهوة. الشهيد الثاني يقول الأحمر الاقتصار على موضع اليقين، إنما أذن له في اللمس بشهوة في خصوص التقبيل، وأما مثلا يلمس موضع الكراهن بشهوة لا بعد مو معلوم على كل هكذا يقول. وأما إذا أذن له في الواقي فهل يجوز له مثلا مقدمات الرأس يكون مثلا سائر الاستنتاعات الأخرى هم فيها نظر؟ بعد الشهيد يقول الظاهر أنه بني إذا أذن له في الواقع بعد ذلك بلا مقدمات ما له معنى. لاحظوا العبارة، ويجب الاقتصار على ما تناوله الله وما يشهد الحال بدخولي فيه، يعني عرفا اذا اذن لك في هذا المعنى استلاحظ ان العرف يقول هذا داخل ام خارج في الاسم، فان احله بعض مقدمات الرأس كالتقبيل بان باب لم يحل له الاخر، يعني البعض الاخر من المقدمات ولا الوقت، وكذا لو احله بعض في عضو المقصود اذا لا يجوز في العضو الاخر اختص به الاسم، وين حله الباب وبحلت المقدمات بشهادة الحال عرفا، ولأنه لأن الباب لا ينفك عن المقدمات غالبا ولا موقع له بدونها بعد ما له معنى، ولأن تحليل الأقوى يدل على الأبعاد بدليل الأولوية بعد إذا الوقت حللها فكذا مثلا هم على كل بخلاف المساوي، فأما إذا حلل المساوي فهل يحل المساوي له؟ مثلا إذا قال أحللت لك أن تلمس الرجل اليمنى منها بشهوة، يعني الرجل اليسرى بشهوة هم يجوز؟ لا يجوز الإسراء من المساوي إلى المساوي، ومن الأبعض إلى الأقوى يجوز، يعني إذا قال مثلا أحللت لك أن تلمس يدها بشهوة فهل يجوز له أن مثلا يلمس وجهها بشهوة؟ لا يصير من الأضعف إلى الأقوى ولا يجوز التعدي، لذا يقول بخلاف المساوي والعكس، المقصود من العكس التعدي من الأضعف إلى الأقوى، لا يجوز التعدي، نعم من الأقوى إلى الأضعف يجوز. وهل يدخل اللمس بشهوة في تحليل القبلة؟ نظر وقبلها من الاستنجام المذكور في الجنة فيدخل، يعني اذا حلل له القبلة فهذا مستلزم لللمس بشهوة في الجنة، لما يقول في الجنة لانه مستلزم لللمس بشهوة في خصوص القبلة مو في مواضع الاخرى من البدن، في المواضع الاخرى، لذا يقول في الجنة فيدخل، يعني فيدخل اللمس بشهوة في تحليل القبلة. ومن أن اللازم دخول لمس ما استلزمته القبلة، المقدار الذي يتوقف عليه القبلة لمس موضع القبلة فقط، وأما المواضع الأخرى فلا دليل عليه. لا مطلقة، يعني لا كل موضع لا تستلزمه القبلة فلا يدخله، يعني غير موضع القبلة لا يدخله إلا ما تلقفت القبلة عليه خاصتان لهما الأقوال، يعني الاقتصار على الموضع الذي تتوقف عليه القبلة. مسألة أخرى، ما هو حكم الولاء؟ الولاد ما هو حكم المحلل له؟ تارة حر وتارة عاب. اذا كان عاب قطعا الولد رق بعد، لان الام رق والاب ايضا رق، الولد لابد ان يكون رق ايضا. ما اذا كان المحلل له حر؟ ففي المسألة ثلاث صور. الصورة الاولى أن يشترط الحرية أو تشترط الحرية، في هذه الصورة قطعا الولد يكون حر. الصورة الثانية صورة الإطلاق، لا تشترط الرقية ولا تشترط الحرية، في صورة الإطلاق أيضا يحكم بحرية الولد. الصورة الثالثة أن تشترط الرقية. هذه المسألة سابقا بحثها الشهيد، انه اشتراط الرقية هل يجب الوفاء به ام لا يجب الوفاء به، هل يصير الولد بذلك رقا ام لا يصير رقا. الرأي ما ذكر سابقا فنعصوه. خب اذا الولد يكون حر، فالصورتين اللتين حكمنا فيهما بحرية الولد، يعني في صورة الاطلاق وفي صورة اشتراط الحرية، في هاتين الصورتين هل الولد يصير حرا بعد ان يشتري والده الحر لابنه، يعني الاب يشتري الابن يدفع ثمنا بازاء هذا الابن لمالك الاما، حينئذ يصير الولد حرا ام لا؟ بمجرد اشتراط الحرية او الاطلاق يصير حرا من دون شراء واشتراء. الشهيد يقول من دون شراء واشتراء يكون هذا الولد حر، قلنا لأن العتق مبني على التقليد وعلى السراية، إذن من دون شراء يكون حر في الصورتين المذكورتين. الولد الحاصل من الأم المحلل حر مع اشتراط حريته صورة الأولى، أو الإطلاق صورة ثانية، الحرية في الصورتين. ولو شرط رقيته فكيهما مرة لباحث السابقة، ويظهر من العبارة عبارة الشهيد الأول حيث قال والولد حرون، يظهر عدم صحة الشرط، يعني شرط الرقية. لما؟ وإلا كان على الشهيد الأول أن يقول هكذا والولد حر إلا مع اشتراط الرقية، عدم استثنائه صورة اشتراط الرقية يفيد أنه لا يرى هذا الشرط صحيح، أي شرط الرقية، وقد تقدم البحث فيه. ويظهر من العبارة عدم صحة الشرع حيث أطلق الحرية بهما الوجه، يعني وهو الوجيه عند الشهيد الثاني أيضا بأن اشتراط الرقية لا يصح. إذن النتيجة هي أنه في جميع الصور الولد يكون حر. لا، في جميع الصور، في صور ما إذا كان الحر المحلل له حرا، أنه ثلاث صور قلنا. ولا يخفى أن ذلك، يعني لما قال والولد حر هذا فيما إذا كان المحلل له حر، وأما إذا كان عبد قلنا الولد عبد رق. إذن لماذا لم يذكر ذلك الشريف؟ يقول لأن الغالب في المحلل له أن يكون حر ونادرا يكون عبد، لذا لم يتعرض إلى هذا الوجه. ولا يخفى أن ذلك مبني على الغالب من حرية الأب أو لا، مبني على الغالب، مبني على القول باختصاصي بالحر، يعني اختصاص التحليل بالحر، أصلا التحليل بالنسبة للعاب لا يجوز، وبحينئذ يصح هذا الإطلاق الوارد في كلام الشهيد الأول. وأما إذا قلنا بأن التحليل صحيح بالنسبة للحر بالعاب فلا بد من بنائه على التقليد فقط، بس يعني التوجيه الأول يستقيم فقط، أو على القول باختصاصه بالحر فلو كان مملوكا، يعني المحلل له، وسلغناه يعني وسلغنا التحليل للعام كما سلف فهو فالبلد رق. وحيث يحكم بحريته اي بحرية البلد لا قيمة على الاب مع اشتراط حريته اجماعا، هذا الشرط اشترطت الحرية قطعا لا قيمة على الاب بالاجماع، ومع الاطلاق على اصح القولين يعني في الصورة الثانية ايضا لا قيمة على الاب. وبه اخبار كثيرة، ولان الحر اولا اخبار، ثانيا الحرية مبنية على التغليب، ولهذا يسري العتق باقل جزء يتصور. مرارا تقدم انه بمجرد ان يحصل جزء من العتق العتق يسري في العقد تماما، ولهذا يسري العتق باقل جزء يتصور. لهذا اي بما ان الحرية مبنية على التغليب، ولا شبهة في كون البلد متكونا من نطفة الرجل والمرأة فيغلب جانب الحرية والحر لا قيمة له. يعني بعد ان تتغلب جانب الحرية على جانب العبودية فيصير البلد حر، اذا صار البلد حر الحر لا قيمة له، القيمة انما تثبت للعام. فالمفروض ان الحرية استقرت بالتغليب وبالسراية، وبعد ان استقرت لا قيمة له. المرأة يطلب جانب الحرية واذا صار حرا فالحر لا قيمة له. ما في قول اخر في المسألة انه يكون رق، يعني الولد على كل حال يكون رق سواء كان المحلل له عبدا ام حرا في صورة الاطلاق وفي صورة اشتراط الحرية وفي صورة اشتراط الرقية، الا انه يكون رقا لمولى الجارية ويفكه ابوه إن كان له مال، يعني إن كان للأب مال، وإلا استسعي يعني استسعي الولد في ثمنه. بل أبل أشهر أي الحكم بالحرية وأن الأب لا يشتري ابنه. كم مسألة أخرى، هل يجوز بلا كراهة وطء الأمة في البيت وفي البيت شخص آخر مميز أم لا؟ شهيد يقول نعم يجوز بلا كراهة. طبعا المقصود بالبيت ظاهرا سابقا تقدم بعد، يعني في الغرفة الواحدة، في الغرفة الواحدة هذا العمل يجوز بلا كراهة. وأما في البيت بالمعنى المتعارف عندنا فعلا يعني مجموعة غرف وساحة البيت وكذا وكذا، الظاهر أنه لا كراهة حتى في الحار، يعني في غرفة يكون هذا العمل وفي غرفة أخرى إنسان مميز بل رجل هم جالس جرى ما موجود حتى في الحر، الكلام بالغرفة الواحدة على كل دي. في الأمة لا كراهة، في الحرة مكروه. والروايات تقدمت سابقا في أول كتاب النكاح. يقول بلا بأس بوطء الأمة بس البيت آخر مميز، قلنا المقصود بالبيت هنا الظاهرة الغرفة يعني، اما غير المميز اذا كان مميز لا كراهته، غير المميز ايضا لا كراهته ولكن في الحرة والأمة. اما غير المميز فلا يكره مطلقا في الحرة بل أمة، وايضا لا كراهته في ان ينام مثلا على كل حال بين أمتين طبعا، ويكره ذلك المذكور في الموضعين في الحرة، ينام بين حرتين مكروه لكن بين الأمتين لا كراهة. وكذا يكره وطء الأمة الفاجرة كالحرة الفاجرة، يعني لا فرق بعد المسألتين المتقدمتين فرق كان موجود بين الحرة والأمة، أما في هذه المسألة لا فرق لما فيه من العار وخوف اختلاط المائين، أي ماء الزاني بهذه الأمة وماء هذا الرجل الذي يريد وطء هذه الأمة على وجه المحلل الشرعي. وواطء يعني ويكره واط من ولدت من الزنا، من ولدت يعني مولود عن زنا، الأمة المولودة عن زنا يكره نطقها بالعاق، وواط من ولدت من الزنا بالعاق. طب بغير العاق حرام بعد لأنه زنا، أما بالعاق على كل حال مكروه. ولا بأس به بالملك بالعقد، لا بأس بالملك، لا بأس بلا كراهة يعني بالعقد مع الكراهة، فبلا عقد بلا ملك حرام، ولكن لا يتخذها أم ولد، أي لا يتخذ الأمة المولودة عن زنا أما لولده فيما إذا وطأها بالملك. قلنا بالملك كراهة ما موجودة، لكن على الرغم من عدم وجود الكراهة، عدم وجود الكراهة لا يتخذها أم بلاس بلي، يعني يمنع من أن يتكون الولد في رحم هذه الأمة، يعني يمنع من أن تصير أما لأولاده بلي. واما انه على سبيل يعني طبعا الحرمة، التعبير بالوجوب مو صحيح لانه ناهي، الناهي هنا بمعنى الحرمة او لا، الظاهر انه لابد ان نقول نعم بعد، لان الناهي ظاهر في الحرمة الا اذا قام الدليل على الكراهة دليل، ومحمد ابن مسلم روى ذلك عن احدهما، فلا بد من الحكم بالحرمة الا اذا قام الدليل على الكراهة، لكن لا يتخذها ام بلد بل يعزل عنها حذرا من الحمل، يعني حتى لا تصير حمل، روى ذلك محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام، لكن ظاهرا في السند اشكال. على كل اذا صح السند فالحكم هو الحرمه، واذا ضعف السند فالحكم هو الكراهه. بلي الكراهه اتفاقا بلي حكم شرعي، ولكن في علم الأصول يقولون بالتسامح في أدلة السنن، والتسامح في أدلة السنن يسحبون هذا التسامح حتى إلى الكراهات، يعني يقولون بأن المستحبات تثبت بالروايات الضعيفة، المكروهات أيضا تثبت بالروايات الضعيفة. هذه الرواية هنا المذكورة السيد ناقلها، السند صحيح محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن الرزين عن محمد بن مسلم، السند صحيح، لكن الشهيد الثاني اشكاله معروف، اشكاله في علي بن الحكم، روى ذلك محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام. على كل اذا كانت الروايه صحيحه فالحكم والحرمه، لكن الروايه ضعيفه عند الشهيد. هذا تمام الكلام في نكاح الإماء. الفصل السادس البحث فيه في المهر. أولا عن تعيين المهر، يعني ماذا يمكن أن يكون مهر، هل هناك شيء خاص يعني يحدد بشيء خاص؟ يقول لا تحديدا، الأعيان يمكن أن تكون هي المهر في النكاح، والمنافع أيضا يمكن أن تكون هي المهر في النكاح، يعني المنفعة تجوز والعين أيضا تجوز، لا فرق من هذه الجهة. المنفعة تارة تكون منفعة العبد وتارة تكون منفعة الحر، ينكح هذه الامرأة ويجعل مهر هذه الامرأة خدمة هذا العبد لها لمدة سنة، هذا المهر صحيح؟ منفعة العبد صحيحة قطعا، إنما الكلام في منافع الحر هي فيه خلاف بين الفقهاء، والأقوى عند الشهيد الثاني أن منافع الحر أيضا يجوز أن تجعل بذلك عنوان المهر في النكاح، إذا لا فرق عنده بين منافع الحر ومنافع العبيد والإماء. ثم بالنسبة لمنافع الحر، تارة هذا الحر الذي جعلت منافعه كمهر لهذه الامرأة، هذا الحر هو غير الزوج وتارة هو الزوج، زيد ينكح هندا مثلا على ان يعلم يوسف الحر سورة من القرآن لهذه الامرأة، منافع يوسف الحر وهو غير الزوج، هذا صحيح، كما انه يصح ان يكون ذلك الحر الذي جعلت منافعه مهرا لهذه الامرأة هو نفس الزوج، يتزوج هذه الامرأة على ان يكون المهر تعليم سورة من القرآن، هو الزوج يعلمها سورة من القرآن، اي مهر صحيح شرعي لا اشكال فيه، والروايات نطقت اتفاقا بذلك لانه يعلمها سورة من القرآن، الامام عليه السلام يقول صحيح لا اشكال فيه، اذا لا فرق ايضا من هذه الجهة، كما انه ايضا لا فرق بين ان تكون المنفعة من الأمور التي تجب وتلزم أو لا من الأمور التي لا تجب ولا تلزم. تارة يجعل المرء تعليمها الصلاة، أي من الأمور الواجبة، من الواجبات الكفائية على كل المؤمنين أن يعلموا بني إخوانهم أو أخواتهم المؤمنات الأمور الواجبة كتعليم الصلاة وغير ذلك من الأحكام الشرعية لازم. وتارة ليس من الواجبات، يعلمها الخياطة مثلا، يعلمها صناعات أخرى من الأمور الغير اللازمة والغير الواجبة شرعا، لا فرق من هذه الجهة. أيضا نلاحظ العبارة، يقول الفصل الثالث في المهر: المهر كل ما يصلح أن يملك. طبعا الخمر الخنزير لا يصلح أن يملك، واضح، كل ما يصلح أن يملك. بإن قل حبة أنطى يجوز أو لا؟ بلي، لأنه يصلح أن يملك. وإن قل خب استنشوف هاي إلاثنا، وإن قل بعد أن يكون متمبلا، هاي قيد آخر إضافي بعد، يعني مضافا إلى صلاحية التملك لابد من شيء آخر وهو أن يكون متمبلا. فحبة الفنطة كما مثلنا هي صح أن يتملك، لكنه ليس بمتمبل، لابد أن يكون متمبلا. عينا كان أو منفعة، وإن كانت منفعة حر، يعني منفعة حر أو عام، ولو أنه الزوج، يعني وإن كان هذا الحر هو الزوج، كتعليم صنعة أو سورة أو علم غير واجب، يعني سواء كان واجب أو غير واجب، أو شيء من الحكم والآداب، معلم مثلا الأدبيات مثلا، أو يعلمها الأشعار، ماكو مانع، أو شعر، أو غيرها من الأعمال المحللة المقصود، أما يعلمها الرقص مثلا حتى ترقص في النوادي، لا بعد، الأعمال المحللة المقصودة، يعني المقصودة عقلائيا، أما الأعمال المحللة التي ليست بمقصودة عقلائيا فهم لا. على كل يقول كل ما يصلح أن يملك عينا كان أو منفعة يصح إمهاره، إمهاره أي جعله مهرا. بقية الدرس إن شاء الله.